الوطن بودكاست. تتميز الإدارة التي تذهب في أبسط تعاريفها بأنها تحقيق الأهداف من خلال الآخرين بأنها لا تقتصر على مسمى تنظيمي محدد، بل إنها ترافق الإنسان في حله وترحاله بمبادئه الأربعة: تخطيط، تنظيم، توجيه، ورقابة. فماذا تحدث الدكتور علي علاو في دراسته التي جاءت بعنوان مدخل إلى اللامركزية في النظام الإداري السوري؟ بودكاست وطن، إعداد وتقديم فاتح حبابة. نشرت المؤسسة السورية للدراسات وأبحاث الرأي العام دراسة تحت عنوان مدخل إلى اللامركزية في النظام الإداري السوري، مسلطة الضوء على ماهية النظام الإداري من خلال الحديث عن اللامركزية والمركزية وتفرعاتها، بدءا من اللامركزية الإدارية إلى السياسية والمتمثلة بالدولة المركبة أو الاتحادية الفيدرالية، وذلك جاء في المبحث الأول منها. أما في المبحث الثاني فدرست المادة مراحل التنظيم الإداري في سوريا كسيرورة تاريخية ومنهجية تحليلية توصيفية منذ نشأته والمراحل التي مر بها. وقد خصصت الدراسة المبحث الثالث لبعض التجارب الناجحة لمدن عربية في معرض تطبيقها اللامركزية الإدارية الموسعة بأداتها الإدارية المحلية واقتراح تطبيقها في سوريا مع انطلاق الحل السياسي المأمول. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بالدكتور في القانون العام والمتخصص في الإدارة الدكتور علي علاو. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من بودكاست وطن.
أهلا وسهلا أستاذ فتح،
حياكم الله دكتور. في البداية قدمتم دراسة حول مدخل إلى اللامركزية كما قدمنا، مما ينطلق مفهوم المركزية الإدارية وما عناصر تلك المركزية.
الحقيقة بالنسبة للمركزية الإدارية كمفهوم، هذا المفهوم ينطلق من مبدأ الوحدة وعدم التجزئة. وطبعا هذا المفهوم له عدة عناصر مكونة له. عندنا تركيز السلطة وحصرها بمعنى سلطة اتخاذ القرارات تتركز في أعلى قمة الهرم الإداري كعنصر أول. عندنا العنصر الثاني يتمثل بالسلطة الرئاسية اللي نستطيع أن نشرحها أو نعرفها بشكل مبسط بأنها القوة التي تحرك التسلسل التدريجي التراتبي في النظام الإداري. وهذه الصفة أو هذا العنصر هو الحقيقة يعد جوهر النظام الإداري المركزي، فتمنح الرئيس سيطرة كاملة على مرؤوسي وأعمالهم وتصرفاتهم. العنصر الثالث التبعية، والمقصود بالتبعية هو سلطة استعمال قوة الأمر والنهي من أعلى الطرف الرئيس الإداري المباشر، ومن ثم واجب الخضوع والتبعية من طرف المرؤوس، أو بمعنى نستطيع أن نشرحها بمعنى آخر والتقيد بالتعليمات الصادرة من الرؤساء. فالرؤساء دائما لهم سلطة التوجيه وإصدار الأوامر، وعلى التابعين المرؤوسين التقيد بهذه التعليمات، وهذا ما يشرح أو يفسر موضوع أو مصطلح التبعية.
نعم.
هناك طبعا صور للمركزية الإدارية في التركيز الإداري بمعنى اتخاذ القرارات يكون بيد الوزير حصرا فقط. هذا بمعنى التركيز الإداري. عدم التركيز، الاعتراف لبعض الموظفين وظفي الوزارة بسلطة اتخاذ بعض القرارات ذات الأهمية القليلة أو المتوسطة دون الرجوع إلى الوزير المختص. طبعا مع صلاحية الوزير سحب هذا التفويض بأي وقت من الأوقات. للمركزية طبعا هناك عيوب كثيرة حاليا، يعني هي الحقيقة لم تعد تتماشى مع قيم ومبادئ الديمقراطية القائلة بضرورة إدارة الجماعات المحلية لشأنهم العام.
يعني لماذا؟
هذا الموضوع، المركزية بشكل عام يعني أصبحت من الماضي بشكل كدولة كاملة. طبعا هي المركزية موجودة، يعني الدولة تأخذ بالمركزية ولا مركزية في آن معا؟ المركزية في بعض الأمور الهامة ذات الطابع الحساس على مستوى الدولة، كالسياسة الخارجية، كالدفاع، كالتخطيط الاستراتيجي، كالمشاريع الكبيرة على مستوى الدولة.
نعم.
ولا مركزية هي تختص ببعض الوحدات المحلية أو الجهويات أو المحليات بما يخص إدارة شؤونهم المحلية.
طيب بالنسبة هنا للمراحل، مراحل التنظيم الإداري في سوريا، كيف تلخصها لنا دكتور؟
حقيقة طبعا أنا أتكلم عن الصيرورة التاريخية لمراحل التنظيم الإداري في النظام الإداري السوري. طبعا هذا الحكي إحنا نحكي على مدى أكثر من بحدود قرن كامل. إحنا ببداية أول قرار تنظيمي صدر للنظام الإداري السوري هو القرار رقم 5 على لام على راء في عام 1936. صدر هذا القرار عن المفوض السامي الفرنسي، والذي تضمن إحداث طبعا أول تنظيم بيحدد التقسيمات الإدارية في سوريا، قسمها إلى محافظات، والمحافظات إلى أقضية، والأقضية إلى نواحي، والنواحي إلى قرى وإلى مزارع بهذه التراتبية. وأيضا أنشأ هذا القرار أنشأ مجالس محلية ومنحها صلاحية إبداء الرأي بأمنيات سكان المناطق واحتياجاتهم. يعني هذا جوهر الشق من هذا القرار. أيضا أحدث صلاحية للمحليات بهذا الخصوص، لكن الحقيقة هذا الأمر لم يطبق نظرا لاستخدام المستعمر الفرنسي لهيمنته على البلاد. وظل طبعا هذا القرار مرعي لفترة طويلة، لفترة الخمسينات، اللي أعقب بعد هذا القرار صدر قانون البلديات بعام 56 بالقانون رقم 172، والذي حقيقة عرف البلدية بأنها شخصية اعتبارية تتمتع باستقلال مالي وإداري، فاعتبرها بمثابة إدارة محلية تقوم بتخديم مناطقها. وقد قسم القانون بالنسبة للأجهزة البلدية قسمين رئيسيين: السلطة التقريرية اللي هي تتمثل بالمجلس المحلي، والسلطة التنفيذية والتي تتمثل برئيس البلدية وأتبعها لوزارة شؤون القرى والبلديات آنذاك.
وإلى أي يعني إلى أي وقت استمر هذا التقسيم؟
هذا التقسيم الحقيقة طبعا تقسيم الإداري معمول لحد الآن، فيه معمول هناك المحافظات والأقضية والنواحي، هذا يعود تاريخه إلى عام 1936 اللي صدر بالقرار رقم 5 على لام على راء. ثم أعقبوا قانون البلديات بال 56 بالقانون رقم 72، أيضا عرف المشرع البلدية بأنها شخصية اعتبارية أيضا تتمتع باستقلالية من الناحية المالية والإدارية، فاعتبرها إدارة محلية تقدم خدمات لمناطقها. وقد قسم القانون الأجهزة البلدية لقسمين أيضا مثل ما قلنا، إلى سلطة تقريرية وسلطة لرئيس البلدية أو الجهة التنفيذية. ثم صدر قانون التنظيمات الإدارية رقم 496 لعام 57، تأثر المشرع في هذا القانون بالاتجاه الفرنسي، وكان يهدف إلى تحقيق لأول مرة إلى اللامركزية الإدارية من خلال تشكيل مجالس محلية على أساس الانتخاب الديمقراطي، إلا أن الواقع الحقيقة كان خلاف ذلك. فكان أعضاء هذه المجالس يتم تعيينهم من قبل السلطة المركزية، ولم تلجأ السلطة المركزية في ذاك الوقت إلى إجراء أي انتخابات فعلية في هذا الموضوع، بحجة طبعا دائما الظروف السياسية التي لا تسمح بإجراء مثل تلك الانتخابات.
إذا ما تساءلنا هنا عن أبرز تجارب ناجحة للدول العربية في معرض تطبيقها للمركزية الإدارية، فما رؤيتكم لهذه الدول؟
الحقيقة يعني نحن اتجهنا في الدراسة إلى تجارب الدول التي تشبهنا، يعني إحنا لما نأخذ تجارب دول عربية تشبهنا في التاريخ وفي الجغرافيا وفي حتى يعني احنا نستطيع نقول بالنسبة للجزائر ايضا هي المستعمر الفرنسي كان له تجربة طويلة وعميقة وممتدة الى فترات الى عقود مديدة من الزمن. فأخذنا تجربة الجزائر في موضوع مدينة القسطنطينة، الحقيقة تجربة رائعة باللامركزية الإدارية الموسعة، منحها صلاحيات عديدة في إدارة شؤونها العامة. في نفس الوقت طبعا هناك سلطة رقابية أو رقابة أو وصاية إدارية على هذه المجالس في حدود معينة، وأتاح لهذه الجهات أن تقاضي السلطة المركزية في 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 جهة قضائية على مستوى الدولة، حتى لا يكون هناك تعدي أو تجاوز من السلطة المركزية أو تهميش منها لعمل السلطات المحلية.
في دول أخرى
أيضاً أخذنا تجربة المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة في العاصمة عمان، أو بما يعرف في الأردن بعمان الكبرى. أيضا الحقيقة تجربة باللامركزية الإدارية موسعة، تجربة ناجحة، وعمان معروفة بتنظيمها الإداري اللامركزي من كل الجهات، تساهم في تخطيط الدولة، تساهم في تنمية وحدات المحلية التابعة لها. هناك حصانة، هناك صلاحيات مصانة بالدستور. الحقيقة تجارب ناجحة يحتذى بها بالنسبة لبلدنا بعد خلاصنا أو بعد الحل السياسي المأمول.
وهو ما سأسألكم عنه، كيف يمكن تطبيق مقترح اللامركزية الإدارية الموسعة في سوريا؟
الحقيقة طبعا يعني هو نتيجة فقدان الثقة بالنظام وبالسلطة الأمنية المركزية الحاكمة في دمشق، وطروحات انفصالية محليا ودوليا، والتي للأسف يتصدرها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بجناحيه العسكري قسد وسياسي مسد. ومن أجل الوصول إلى صيغة أفضل لللامركزية الإدارية في سوريا الحقيقة وتحقيق أهدافها المتبنات، والتي لا تزال الإدارة المحلية لا تزال طبعا الإدارة المحلية هي أداة رئيسية لللامركزية الإدارية، فاللامركزية الإدارية هي الأصل، أداتها في التطبيق في الميدان هو نظام الإدارة المحلية. فهذه هي الحقيقة لا تزال تحتاج إلى مزيد من الإصلاح والتطور والتطبيق الفعال لتتلائم مع الواقع السوري المعاش، مع الأخذ يعني بعين الاعتبار سنوات الحرب المدمرة وما أفرزته هذه الحرب من احتقان بصراحة عرقي وطائفي. لذلك نحن نقترح بداية الأخذ بنظام سياسي ديمقراطي قوي متماسك في سوريا، قائم على أسس ومبادئ الحوكمة أو الحكم الرشيد والهوية الوطنية الموحدة التي تشمل كل السوريين وعلى كامل التراب السوري،
التي باتت اليوم كنزا مفقودا كما يقال. الهوية الوطنية باتت اليوم يعني يبحث عنها في شتى أصقاع سوريا، ولا يوجد من يصيغها إلى حد هذه اللحظة بشكل دقيق وصحيح يعني وسليم.
صحيح أستاذ، أحسنت أستاذ فاتح. الحقيقة لذلك كان الخطوة الثانية من المقترح وصياغة عقد اجتماعي جديد. هذا العقد الاجتماعي أو الدستوري يوضح العلاقة بين جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم وبين حكومتهم المقبلة، ويرسخ الحقوق الأساسية للمواطن السوري وحقوق الإنسان وفق المعاهدات والمواثيق الدولية. المرحلة الثالثة هو لابد الحقيقة من توافق سياسي طبعا بين جميع مكونات الشعب السوري على الأخذ بنهج اللامركزية الإدارية الموسعة وأداتها الإدارة المحلية كي تتلائم مع احتياجات مرحلة ما بعد الحرب الكارثية التي حطمت الدولة، وعلى الخصائص المميزة لكل المحليات بالتوازي مع المركزية. نحن المركزية نحتاجها الرشيدة، إذن بالبدايات نشدد على المركزية الرشيدة الديمقراطية في الدولة، ومن ثم ننتقل إلى اللامركزية. إذا الدولة ضعيفة وهناك هشاشة في نظامها الإداري فهي لا تستطيع، كما يقال المثل، فاقد الشيء لا يعطيه. فنحتاج إلى المركزية بداية حتى ننتقل إلى اللامركزية، وربما يكون هذا الأمر على يعني يمتد إلى مرحلة انتخابية واحدة في المستقبل. ومن ثم تأتينا نطبق اللامركزية الإدارية دستوريا لا شك طبعا على كامل الأرض السورية على أساس جغرافي وليس على أساس آخر، تكريسا لدولة المواطنة التي يتساوى فيها المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن انتماءاتهم، من خلال منحها سلطة أوسع في فرض سياساتها الضرائبية وتحديدها للميزانية التي توائم أهدافها المحلية.
دكتور،
أيضا هناك بند لابد من إعادة هندسة هيكل جهاز الإدارة المحلية. جهاز الإدارة المحلية بالوقت الحالي هو أشبه بجهاز أمن، جهاز أمني مخابراتي، هو يراقب أنشطة الدولة بكل مفاصلها ويصب لصالح النظام. فإعادة هيكلة أو هندسة هذا الهيكل بما يتوافق طموحات السوريين مع أهداف اللامركزية الإدارية الموسعة.
نعم، كلمة أخيرة أختم معكم هذا اللقاء بها، ماذا تقول للسوريين من خلال هذا الموضوع وما نصيحتكم لهم؟
يعني أنا نصيحتي طبعا هو اللامركزية الإدارية لم تعد مجرد تجربة يعني من الواجب تطبيقها بحسب، حقيقة هي أصبحت ضرورة لازمة في كل الدول المتقدمة، يعني حتى الدول اللي احنا التي لا نطمح إليها في الوقت الحالي أو لا تناسبنا، اللامركزية موجودة في كل الأنظمة وذلك لحسن سير العمل وانتظامه وتقريب الخدمات وتيسيرها للمواطنين بصفة عامة حيثما يقطنون. وأن اختيار هذا الأسلوب الديمقراطي الهادف إلى استهام السكان ومشاركتهم في تدبير شؤون مناطقهم يمكن المسؤولين الحصول على كوادر قادرة على النهوض بإدارة شؤونهم المحلية والبحث عن أنجع الوسائل الكفيلة بتنظيم المرافق، مرافق المحليات. ومن نافلة القول ومن خلال التجارب العديدة التي عاشتها سوريا في تطبيق الفيدرالية بالبدايات واللامركزية ابتداء من دستور الملك فيصل ومرورا بالاتحاد الفيدرالي السوري لعام 22 وقوانين الإدارة المحلية والبلديات وتجربة الاتحاد الفيدرالي بين مصر وسوريا وصول القانون الإدارة المحلية البعثيين رقم 15 ورقم والحالي 211، يمكن نقول النظام المركزي الإداري بأداة الإدارة المحلية لم يطبق حتى تاريخي فعليا، هو كان حقيقة تسويق يخدم مصالح البعث على مدى يعني من السبعينات أو في نقول إحنا منذ الانقلاب البعث الثاني
63.
من عام 66 حتى التاريخ من 66
من 66 الانقلاب الثاني. نعم.
فالحقيقة إحنا الحقيقة لحد الآن لم الإدارة المحلية ولا مركز الإدارية لم تأخذ مجراها كما يجب وفقا للأهداف المعتمدة. إذا تم دائما كان يتم حرفه أهداف هذه الأهداف عن المسار الحقيقي من قبل السلطة السياسية. فالبعث طبعا أسس بعد آخر انقلابات بال71 دولة مركزية أمنية مخابراتية ضيقت الخناق على المجتمع وعلى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية برمتها. يقودها منفردا وفقا للمادة الثامنة من الدستور 73 الذي لم يعترف بمبدأ فصل السلطات بالشكل التقليدي.
دكتور،
وذهب إلى تبني
ربما تكون هذه الدراسة ويعني هذه الحلقة التي سرنا بوجودكم فيها هي تأسيس لمرحلة قادمة لمستقبل سوريا، وهذا ما ألمسه من خلال كلامكم.
احنا كلمة أخيرة إذا سمحت لي.
تفضل.
نحن نؤكد على خطاب وطني جامع مبني على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية ويقتضي الأمر المطالب بدولة مواطنة لا دولة محاصصة، ونبذ كل أشكال التطرف والاستبداد ورفض تقسيم المجتمع إلى هوياته الفرعية في الدستور، بل يجب أن يكون السعي لإقرار قوانين تحفظ حقوق جميع السوريين دون تمييز. والخطاب الوطني يقتضي احترام الهوية الحضارية الجامعة لأبناء الشعب السوري بمختلف أطيافهم وأثنياتهم وأعراقهم ومذاهبهم، وعدم تعويم الهوية الجامعة وإلغائها واستبدالها بهويات فرعية بحجة الاعتراف بالتعدد. وشكرا لكم استفاد.
شكرا جزيلا لكم، سررت جدا باستضافتكم في هذه الحلقة دكتور علي علاو، الدكتور في القانون العام والمتخصص في الإدارة. مسرور جدا، أكرر شكري لكم، شكرا جزيلا.
شكرا لك وللمستمعين.
مستمعين الكرام، كان للإدارة العامة كما يقول الدكتور علي تاريخ طويل يعود إلى العصور القديمة، أما دراستها بصورتها الحالية نشأت في العصور الوسطى وتتابعت التطورات وزاد الاهتمام بها واستمرت إلى عهد محمد علي في مصر، ويحكم علم الإدارة العامة قوانين وأنظمة تبرز لها ثلاثة أمور أساسية لابد من الالتزام بها، وهي ما تطالبها السلطة التشريعية بإنجازه وحدود صلاحيات الأفراد لديها وبيان الحقوق الأساسية للجماعات والأفراد في مجتمعاتها المحلية، والتي يجب على موظفي الحكومة كما يقول الدكتور علي مراعاتها. وإلى لقاء آخر، دمتم في أمان الله. والوطن بودكاست.